إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبين سبحانه وتعالى أن السكوت على المنكر سبب من أسباب لعن الله عز وجل لأصحابه، فقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبئس ما صنعوا وبئس ما فعلوا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سفينة من سفن النجاة، لا يمكن للأمة أن تنجو إلا به. إذا رأيت أنت المنكر وأنا أرى، وسكت أنت وسكت أنا، من سيغير المنكر؟ من سيأمر الناس بالمعروف؟ من سيبين للناس الحق، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمعاصي والسيئات، واختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط على الناس قول الحق وذلك لجهلهم. فإن من علامات الساعة أن العلم يرفع وينشر الجهل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل. وأنا أعني بالعلم العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي فالناس فيه فطاحلة كما يقولون بين مستقل ومستكبر، لكنني أقصد العلم الشرعي وهو علم الكتاب والسنة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم يندع، وليس نزعه أن ينتزع من صدور العلماء، لا، ولكن بموت العلماء. فإذا مات العلماء تفطر الناس جهال، فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد أخرج ذلك الترمذي الحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع بقبض أرواح العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو قاصمة الضار والعياذ بالله، هذا قاصمة الضار، هذه المشكلة نعاني منها في هذا الزمن الذي نحن فيه. وما رؤياكم الآن لكثرة المشاكل والفتن والقتل والقتال والحقد والحسد والبغضاء في صفوف الأمة إلا نتيجة لجهلها بدينها ولو أن الأمة علمت بدينها وثاروا على رد نبيها وعلى رد صحابة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم لكف كثير من الشر في أوساطها. لكن تركبت الصراط والعياذ بالله مع انتشار كثير من أهل الأهواء والبدع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية إلا أن فيها ضعف، لكن معناها من ناحية المعنى صحيح، هم من هم على ما أنا عليه وأصحابي. فالواجب أيها الإخوة أمام مثل هذه المسائل أن يجعل الإنسان له رؤية شرعية يسير من خلالها، ولا رؤية إلا رؤية الكتاب والسنة النبوية المنظورة. دائما إخواني في الله نناقض أنفسنا وإخواننا بالسير على الكتاب والسنة. كل عمل تقوم به تمشي على آية وحديث. قال الله، قال الرسول، هذا يجوز، قال الله كذا، هذا لا يجوز، قال الله كذا، هذا حرام، قال الله كذا، هذا حلال، قال الله كذا، هذه سنة، قال الرسول كذا، هذه بدعة، قال الرسول كذا. فإذا عمل الإنسان بهذا نجح في الدنيا والآخرة. يا أخي المسلم، والله لصلاح قلبك أنت وحدك خير لك من صلاح العالم. لو أن العالم صلت وأنت خربان، ما الذي سينفعك يوم القيامة؟ قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. ولهذا يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: والله لصلاح قلبي أحب إلي من صلاح العالم. يعني العالم صلح وأنت ما أنت صالح، ما في فائدة. ولو صلحت أنت وسواء صلح العالم أم لم يصلح، هذا هو مربط الفرس، وهذا هو الذي يسعى إليه الإنسان لينجو بنفسه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وإننا في الأيام الماضية هذه نشاهد فتنا ومعاصي ولا يخفى على عقل هذا. وكلما وقف أهل السنة موقف التحذير والبيان للناس، وقف أناس يشوهون بأهل السنة كما تسمعون. هؤلاء هم أهل السلطان، هؤلاء معهم مرتبات، هؤلاء ما يحبوا السياسة، هؤلاء مع الظالم، هؤلاء وكلام ليس عليه أثار من علم. لكن نقول بيننا وبينهم يوم لقاء الله، هي دنيا تعيش فيها، وسوف نقف أمام رب العالمين ونعرف من هو الذي أثار الفتن، ومن هو الذي كان سبب في سفك الدماء وانتهاك الأعراض وقتل الناس وتشريد الآمنين وإخافة الناس، ومن هو الذي كان سبب في بكاء النساء في البيوت والقتل والقتال وتشريد الناس. هذا سيكون محصلة يوم القيامة. الله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. نحن أهل السنة نرى الفتن بعيدة هناك ونحذر الناس، لكن كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين حاله مع أمته، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. وتعرفون أن الرجل إذا أوقد نارا في الليل فإن الفراشة ترى النار وإلى وسطها، والبعوض يرى النار وإلى وسطه، والجرذواء غير ذلك من الهواب والطيور. قال عليه الصلاة والسلام على آله: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها. صاحب النار يبعد الفراش حتى لا تقع في النار فتحترق، ويبعد الجنادب حتى لا تقع في النار فتحترق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من يدي. أي إلى الفتن، إلى المعاصي، إلى السيئات وإلى غير ذلك. فالواجب أيها الأخ المسلم هو الحذر. وإننا نرى من المخالفات الشرعية في هذا العصر الذي يجب التنبيه عليها مسألة الاهتمام بالمرأة. ولا أقصد الاهتمام بالمرأة من الناحية الدينية والتثقيفية، فإن هذا شيء دعا إليه الإسلام ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان من ضمن وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من ضمن وصاياه في حجة الوداع أن قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أقوى جنات الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ضلا معوجا. فتبين لك من هذا الحديث اهتمام الشريعة الإسلامية بالمرأة المسلمة واهتمام بها وتثقيفها وتعليمها والاهتمام بها ورعايتها. ولقد اهتم الإسلام بها أما، واهتم بها بنتا، واهتم بها زوجة، واهتم بها أختا وخالة وعمة. وهذا لمن تتبع واستقرأ الأدلة موجود في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هذا محل بصر. هذه الأدلة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتسمعون بين الحين والآخر ما يسمى بحقوق المرأة، وهي دعوة أجنبية غربية. القصد من حقوق المرأة هو إخراجها من صيانتها وحجابها، إخراجها من بيتها، إخراجها من العفة والطهارة، إخراجها إلى أماكن الازدحام والاختلاط والفجور والسكوت. لأنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يصلوا إلى ما يريدون من التفسخ الأخلاقي إلا إذا خرجت المرأة وازدحمت بالرجال. ولهذا يقول زويمر، زويمر هذا هو رئيس التنصير في الشرق الأوسط بالمصطلحات الأمريكية والغربية، ولله فإلى الجزيرة العربية، لكن الشرق الأوسط وفق الخارطة السياسية الجديدة للعالم التي تزعمها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول كأس وغانية تعملان في الأمة المحمدية ما لا يفعله المدفع. والعجيب أن هذه الدعوة لحقوق المرأة تلقاها بعض المسلمين، وهؤلاء المسلمون إما أن يكون زنديق لا علاقة له بالإسلام، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإما أن يكون مصلحيا وراء المادة، فحيثما وجد المال هو وراء المال، حيثما وجد المادة هو وراء المادة، مستعد أن يبيع عرضة، يبيع بنتة، يبيع زوجته، المهم أين الفلوس والمال. وهذا يسمى المصلحي والمنفعي، وهؤلاء في غاية من الخطورة على دين الإسلام وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وربما يكون من المنافقين ممن لا شأن لهم بالإسلام والدين والعياذ بالله، وهؤلاء خطرهم عظيم كخطر الديدان على المعدة وكخطر الفيروسات على الجسم إذا هجمت عليه، لأنك تعيش معه وتجلس معه وتأكل معه وتشرب معه وتتلاكح معه، وهو يلب حولك ويدور حولك، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويلوب عنك كما يلوب الثعلب. ووجود مثل هذا الصنف في أوساط المسلمين غاية في الخطورة والعياذ بالله. لا عبرة بهذا وذاك، لكن المشكلة أن يأتي تلقف هذه الفكرة من أناس تصدروا للدين وتصدروا للدعوة إلى الله عز وجل. ربما يكون الكلام عليه قاسيا في بداية أمر هذا، لكن حاول أن تجرد نفسك للدليل، حاول أن تجرد نفسك لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنسمع باسم الدين إخراج النساء تجميعهم والاختلاط بهم وغير ذلك، والزج بهم في أمور لا يجوز شرعا أن تزج المرأة فيه. فحجاب المرأة عزها وكرامتها هو بيتها، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبين سبحانه وتعالى أن بيت المرأة هو محل قرارها وهو حجابها وهو سترها وهو محل صيانتها، والواجب على الرجل أن يصون المرأة هي في بيتها وهو يقوم بالأعمال الخارجية والشؤون الخارجية لما يتعلق بشؤون البيت. فالمرأة ربة البيت والمنزل، والرجل يقوم بالأعمال والشؤون الخارجية. هكذا نظم الإسلام هذه العلاقات الشرعية. ربما يقول قائل هذه الآية صحيحة لا خلاف معك فيها، لكن عندي وجهة نظر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الجهاد والنساء يخرجن معه في الجهاد. طبعا هذا كان في بداية الإسلام، كان عدد المسلمين قليل، فكانوا إذا خرجوا لا يتجاوزوا 1000 أو يتجاوزوا 300 أو 1500، فكانت النساء تخرج معهم، وكانت المرأة تخرج مع أبيها، تخرج مع رحمها، مع قريبها. لماذا؟ لو حصل له جرح تأخذه قريبته من أرحامه وتعالجه، وهذا هو التوجيه الصحيح لكلام أهل العلم. لم يكن هناك اختلاط، اي ان المرأة تأخذ اي شخص وتعالجه دون ان يكون هناك ضوابط شرعية. وديننا معلوم انه حريص في غاية الحرص على تثبيت هذه المسألة وضبطها شرعا، وضبطها شرعا حتى لا يختلط الحامل بالنائل في هذه المسألة. فلما انتشرت الفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها كثر المجاهدون، ما كانت النساء تخرج إلا في النادر، وكنا قليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، تبقى في الخيمة لا تشارك الناس في القتال ولا تشارك الناس في الحرب ولا تشارك الناس في حمل السيف، كانت مهمتها معلومة مداواة الجرحى لمن كان من أصحابها أو من أقربائها. وربما يستدل البعض بقصة خولة بنت الأجوع، ربما سمعتم عنها وقرأتم عنها في الكتب، وهذه معلومة ربما أول مرة تسمعونها. هذه القصة ليست صحيحة ولم تثبت تاريخيا، ما ثبتت أن خولة ركبت على الفرس وزاحمت الرجال ودخلت في أوساطهم، هذه القصة ليست صحيحة. ومن أراد أن يستدل فالواجب عليه قبل أن يستدل أن يبحث عن الدليل الذي يستدل به هل هو صحيح أم لا، وهذا يحتاج إلى معرفة بعلوم الحديث ومصطلح الحديث ولعلم الحديث رجال بيّنوا مثل هذه الأمور، فلا بأس أن يرجع الإنسان، بل الواجب أن يرجع إلى ما قاله علماء الحديث وأهل الاختصاص في هذا الباب. فلقد جاء رجل وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام 4000 حديثا واسمه عبد الكريم ابن ابي العوزة، فجاء به الى هارون الرشيد فقال له هارون الرشيد معاتبا له: لماذا فعلت هكذا؟ قال: انا ما كذبت عليه ولكنني كذبت له، يعني انا كذبت على رسولي، كذبت لرسول الله وما كذبت عليه. فقال وامر بتأجيره، فقال: كيف ستفعل بي او نحو ذلك؟ ولقد والله كذبت على رسول الله 4000 حديث، احل الحلال والحرام واحرم الحلال. فقال الامام هارون الرشيد عليه رحمة الله: لقد اعددت لها الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عليه رحمة الله من العلماء السنة، حجة، إمام مشهور كما قال الحافظ ابن حجر، وهو من رواة الأمهات الست، رواة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قد أعددت لها الزهري وأبو أيوب تميم السختياني عليه رحمة الله عليهما رحمة الله ينخلانها مخلد، وهذا يدلك على شرف أهل الحديث الذين بينوا للناس الصحيح من السقيم من الضعيف. نحن الآن نرى استدلالات بأحاديث موضوعة ومكذوبة ومنكرة وشاذة ومعضلة وغير مستقيمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا من ناحية السند ولا من ناحية متن، وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها. إخواني في الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود يصلي في المسجد والنساء يصلين خلف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الرجال في عصر النبي لا يتأخرون كتأخرنا، فما كانت تقام الصلاة إلا وقد اكتمل نصاب الرجال في المسجد إلا النادر، فكانوا يصفون والنساء من خلفهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الاقتراب من صفوف النساء، فكان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، يعني كلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما كان ذلك خير وكلما كان ذلك ستر. ولهذا قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هذا الخير للمرأة ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال. انظر في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر صلوات ربي وسلامه عليه من الاقتراب من صفوف النساء وهم في الصلاة والعبادة، واعتبر النبي الصف الأخير من الرجال شر الصفوف لأنه قريب من صفوف النساء، لأن النساء كن يصلين خلف الرجال مباشرة، وشر صفوف النساء هو الأول. لماذا؟ لمحاذاته لصفوف الرجال. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وخرج من النساء، فأخذنا النساء وسط الطريق، نساء الصحابة رضي الله عليهم ما هم مثل نسائنا الآن، تخرج لابس الكعب العالي والبرقع ومكحلة ومطيبة وآخر مكياج وآخر صرخات وخارجة في الشارع، لا، كنا نساء في غاية من الحجاب والستر، لكن كنا يأخذها ويأخذنا وسط الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمع للتوجيهات النبوية، الرسول يدعو للعفة والطهارة والحشمة والحياء، لأن المرأة إذا اختلطت بالرجال وجه حياؤها، بل أخذت أشياء مما يتعلق بالرجال وصفات الرجال فتصبح أنوثتها قليلة، وتأخذ من صفات الرجال والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام، استأخرنا ولا تستحكتنا الطريق، يعني لا تأخذنا الطريق، استأخرنا وخذنا جانب الطريق. قال روي الحديث، فلقد كانت المرأة تمشي على جانب الطريق حتى تلتصق بالجذر، فيلتصق ثيابها بالجذر من شدة لصوقها به، شدة الحياة. هذه التوجيهات النبوية، هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حياة الآن تمشي توسط الشارع، ما بالك بالجندية والعسكرية والضابطة التي تهز والضابط يدربها، صلى الله العافية، وهذه تمشي في الشارع وتهز الأرض ترفع صوتها وتصيح والناس من حواليها محيطين، لا إله إلا الله. هذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الحرص على نسائه، فلقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في المسجد، فخرجنا نساء النبي زائرات له فدخلنا عليه، وكان من بين نساء النبي الزائرات صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها. فأرادت صفية أن تخرج وتعود إلى بيتها، المسجد والبيت قريب، فقال عليه الصلاة والسلام لها، لا تعجلي، لا تتعجلي، انتظري حتى أخرج معك. يخرج معها والبيت قريب، البيت قريب. فخرج النبي معها، ومر اثنان من الصحابة من الأنصار، فرفع بصرهما فرأى يا رسول الله وبجانبه امرأة، فأسرعا. فعرف النبي أنهما أسرعا لأنهما رأي النبي وبجانبه امرأة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، على رسلكما، إنها صفية لا تسرع. قالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني نشك فيك، نشك من معك امرأة أجنبية؟ قال سبحان الله، خفت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا. وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم اهتمام. بل جاءت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وهذا منه اهتمام بالأسرة. الآن واحد خرج زوجته في مظاهر، هو في قرية وزوجته تظاهر في مدينة أخرى، سبحان الله يا أخي. من يعني، أنا أحيانا أستغرب، أحيانا أقول اليمنيين عندهم غيرة وعندهم حشمة عندهم حياة، لا يمكن يتركون هذا. كان اليمنيون زمان يقولون لزوجاتهم، ما عليك لا تلحي، حطبك والماء علي، أنت تجلسين في البيت والحطب والماء علي. لكن الآن ينبغي القار في البيت وزوجته تلف الشوارع والعياذ بالله، اعتقادا منه أنها بفعلها هذا ستنصر الإسلام. بل بعض الناس ربما خرجت زوجته وبناته وهو لا يدري، مغفل، نسأل الله العافية. جاءوا وضحكوا عليهم وأخرجوهن إلى الشوارع والعياذ بالله تبارك وتعالى. خرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات يوم، مر في الطريق فمرت امرأة من أمامه، قال روي الحديث، فشممت منها رائحة الطيب ما شممت رائحة مثله، يعني طيب. فقال لها أبو هريرة رضي الله عنه، عليك السلام. قالت عليك. قال أين تريدين؟ قالت المسجد، يعني ذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى. قال لها أين تريدين؟ قالت المسجد. قال ما هذا الطيب أو ما هذا؟ قال الطيب. قال لما تطيبتي؟ قالت المسجد، تطيبت من أجل أن أذهب إلى المسجد. قال لها أبو هريرة، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، أي امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل لها الصلاة حتى تغتسل منه كغسل الجنابة. فارجعي إلى بيتك ثم اغتسلي، قال فارجعي إلى بيتك تغتسلي ثم اخرجي إلى المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى يبين أن صلاة المرأة في بيتها هذه الصلاة، وهي من أفضل شعائر الدين، خير لها من صلاتها في المسجد. عندك بيت، داخل البيت غرفة، الصلاة في البيت للمرأة أفضل، والصلاة في غرفة المرأة أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كلما كانت المرأة أكثر سترا، كلما كان ذلك في الشريعة الإسلامية أكثر في حقها. في الصلاة إذا أخطأ الإمام لا يجوز للمرأة أن تقول سبحان الله، مع أنه ذكر. الرجل قال صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، التسبيح للرجال. يعني إذا أخطأ الإمام المأمومون يقولون سبحان الله إذا أخطأ الإمام، وإذا أخطأ الإمام وراه نساء علمنا بالخطأ لا تقول المرأة سبحان الله، وإنما تقول أستغفر الله، وإنما تقول المرأة أستغفر الله، وإنما تقول المرأة أستغفر الله أو تشطر، كما قال عليه الصلاة والسلام التصفيف للنساء والتشبيه للرجال جاء في بعض الروايات في الصلاة، وهذه عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، مما يدلك على أن المرأة يجب أن تكون في أحلى ستر وفي أحلى مكان وفي أخبأ مكان. وكلما كانت المرأة في أكثر ستر وفي أجمل مكان، كلما كان ذلك أسرع لها وأسعى في شريعة الإسلام لصونها. كن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتجلس الواحدة منهن من الصباح إلى العشي، ما عندهم حمامات في البيوت، ما كان في حمامات، وتجلس بدون قضاء حاجة إلى أن يؤذن المغرب. فإذا أذن المغرب وغربت الشمس وجنح الليل خرجنا نساء النبي، والمنطقة صحراوية، والحديث رواه مسلم في البخاري، والمنطقة صحراوية، والمرأة تحتاج مسافة طويلة حتى تختبئ عن أعين الناس. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه في غاية الحرص على أن لا يخرجن نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم من الأيام خرجت سودة بنت زمعة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، وكانت طويلة، فرآه عمر وهي خرجت متسترة متخفية لا تريد أن يراها أحد. فلما رآها عمر رفع صوته عمر وقال يا سودة قد عرفناك، يعني قد عرفت أنك خرجتي، من أجل تجعلها تختبئ وتستحي وتدخل البيت. حياة عظيمة. وثم ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حجب نساءك فإنه يدخل عليهن القر والفاجر. فأنزل الله قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فالواجب أيها الإخوة أن يكون الإنسان في غاية من تستير بناته. قال الزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا عبد الله أريد منك جلباب، جلباب تلبس وتخرج. فقال لها عبد الله إني أخشى أن تتركي جلباب الله وتلبسي جلبابي. ما جلباب الله؟ البيت. لا تخرج المرأة من البيت إلا لحاجة ضرورة تخرج لها، وإلا فمكان صيانتها هو بيتها هو منزلها، لا ينبغي لها كثرة الخروج ولا كثرة الدخول والخروج من البيت إلا لحاجة، كما بين ذلك أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. كان عندهم، قالت عائشة رضي الله عنها والله، وهي ترى النساء يخرجن في زمن عائشة للمسجد، يخرجن للمسجد، قالت عائشة والله لو علم رسول الله ما يفعلنه نساء اليوم لمنعهن رسول الله من الصلاة في المسجد. هذا عائشة زمان. يعني أنت الآن لو نظرت أيام الإمام، هل كانت المرأة أيام الإمام مثل المرأة الآن؟ لا، كانت المرأة في حشمة وحياة وستر. كانت المرأة إذا خطبوها تبكي، ما تتكلم حتى مع النساء، ما يعلمنا نساء القرية أنها مخطوبة إلا يوم الزواج، حياة عجيب. الآن تجد يعني لو رجعت قبل الإمام 200 سنة وراء الحياة أكثر، لو رجعت لأيام النبي الحياة والستر أكثر. عائشة رضي الله عنها تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعلنه نساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يقول قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ولده والله لنمنعهم والله لنمنعهم وما قال والله لنمنعهم معارضة لحديث النبي لا ولكنه يرى بعض المخالفات قال والله لنمنعهم. فقال عبد الله بن عمر أقول لك قال رسول الله وأنت تقول والله لنمنعهم والله لا أحدثك أبدا لأنه ما قابل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة واعتراضه ليس على حديث الرسول وإنما كان لما يرى من كثير من المخالفات فما بالك بالمخالفات اليوم في صفوف نسائنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. تخيل امرأة تظهر على شاشة التلفزيون حامل ويسلطون الكاميرا عليها وربما زوجها يدري وأسرتها وهي تقول أنا لا أحب أن أضع إلا بعد أن يسقط الرئيس. يا أخي خلي الإنسان عنده شيء من الحياة. والله الإنسان يخرج أحيانا وزوجة ومراه يستحي ما هو يستحي إنها بجانة بغلاء ولكن الغير عنده تأخذه يستحي يا أخي. لكن هؤلاء نعوذ بالله ونحن نخشى أن يأتي يوم في المستقبل تخرج النساء ويضيع الأمن فيما يتعلق بالأعراض والعياذ بالله فتنتهك الأعراض وتنتشر الرضيع وتقل النساء الحياة. ما أجمل أن تكون المرأة في غاية من الحياة والشرف والعزة حفظها لفرجها وصومها لزوجها وكذلك الزوج هذا واجب عليه. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أنت مطالب بصون أهلك وبصون زوجتك وبصون بناتك أنت ستحملهم أمانة فوق رقبتك يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الطبراني في المعجم إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وإن المرأة لا تكون أثر منها جلوسها في بيتها أو قال قعودها في بيتها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما كانت المرأة أثر أيها الناس كلما كان ذلك خير وخروج النساء واختلاطهن بالرجال والتحامهن بالرجال سبب مفاسد منها النظر المحرم. وقد سأل جرير بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال غض بصرك. نظر الفجأة يعني أنا الآن أعلم أن في هذا المكان نساء هل يجوز لي أن أنظر؟ لا. النظرة الأولى عليك لأنك نظرت وأنت تعلم أن هناك نساء. لكن لو مشيت في طريق وأنت لا تدري أن هناك نساء فرفعت بصرك ونظرت وجب عليك أن تغض طرفك وهذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء ومعه صفية فسقطت راحلته وسقط النبي من عليها وسقطت صفية فجاء طلحة بن عبيد الله وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول عليك بالمرأة أي صفية لأن النبي سقط وهو إياه. فجاء طلحة وغطى على عينه غطى على وجهه وغطى صفية وقد سقطت وجهه. الآن يخرج ما يغطي يمسكها من هنا قال بعض الإخوة كان بالأمس مظاهرة هنا وكان بعضهم يركب لها الشعار ارحل يركب لها هو ما هو محرم لها كان الأمر عادي والعياذ بالله. وبعضهم ربما جلس أمام النساء يحاضرهم وهذه مسألة إخواني في الله يجب أن ننتبه لها. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أنا بشر رجل وتعرفون أن الرجال أكثر ميول إلى النساء فما بالك إذا جلس في أوساطهم مرة ومرتين وثلاث وعاش 15 مرة وعشرين مرة والنساء حواليه. وهذا أمر دائما نحذر إخواننا منه. ليبتعد الإنسان عن الشر بعد يأتي منه الريح سد واستريح يا أخي. غض بصرك. هنالك وسائل نستطيع أن نحاضر النساء بها بدون هذه الوسائل التي يفعلونها والمخالفة للشر. بالميكروفون يا أخي من وراء الحجاب كما قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. وسأحاول أن أصرح. يأتي هنا القفي وأنا أتمنى تفهم هذا من باب بيان الحق. ويجتمع بالنساء هنا في يرين كل ثلاثاء. اتصل بي أحد الإخوة وقال يا أخي تجتمع النساء معه وأحيانا يأتي بنوك الصباح والنساء يضحكن معاه وربما بعد انتهاء المحاضرة يجتمعن النساء حوله وهذه تسأله وهذه تدقه هكذا وتقول له أجبني أنا وهذه تتكلم معاه. يا إخوان قلة ميوعة. أين الإسلام الذي يأمر بهذا؟ أين السنة التي تأمر بهذا؟ والعياذ بالله. بل تخبرني امرأة قالت كنت ممن أحضر مع هؤلاء بالاجتماعات وأحيانا يأتوا ببعض الشباب المردان يلقون بعض الأناشيد وهم لابسين بنطلونات محجمين لعوراتهم وغير ذلك. أين صيانة الأعراض؟ أين الاهتمام بالأعراض؟ أين الاهتمام بالسنة؟ أين الاهتمام بالدين؟ أين الغيرة؟ أين الحشمة؟ أين الحفاظ على أعراض المسلمين؟ نحن لا نتكلم شامتين وإنما ناصحين. وأخوك هو الذي ينصحك ومن داهنك فقد غشك. وهذه المسألة نحن نتكلم فيها وأنا أعلم أن بعضهم ربما ضجت وقامت قيامته لكن هذا قول الحق وسنقول الحق من أجل بيانه لأنني أرى أن هناك مخالفات للشرع باسم الشرع. وجب على العلماء والدعاة إلى الله أن يبينوا يا أخي خاطب من وراء الحجاب وتكلم معهن من وراء حجاب كما قال الله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ربما دخلت المرأة وتعرفهم مثل ما نجتمع الآن واحد حالف لحية واحد لابس بنطلون تضحيطة واحد لابس بنطلون طيحني واحد مخنفس وهكذا النساء. واحدة تأتي محجبة واحدة تأتي ودها بمليان يدها واحدة تأتي بالبرقة واحدة تأتي لابسة بالطو ضيق والعياذ بالله. فتنة. أنت ما أنت ملك من الملائكة ولا أنت نبي معصوم من الخطأ. أنت بشر معرض للخطأ كما أن غيرك معرض للخطأ ولا يجامل الإنسان. يا أخي الإنسان يخشى على نفسه أن يرى إلى صورة في مجلة فما بالك وهي أمامك وهذه تتكلم معاه وهذه تضحك وغير ذلك. هذا من المخالفات الشرعية. وما مظاهرة أمس إلا من هذا الصنف. ليست هنا في المدينة هل هناك مظاهرات في أماكن كثيرة. لا ينبغي للمسلمين أن يجدوا بالنساء في الشوارع مظاهرات يرفعن أصواتهن والكاميرات تصورهن. يا أخي أنا أحيانا أستغرب وربما رجعت إلى البيت هي وزوجها وهي تقول لها انظر أنا هنا أنا هنا فوق رأسي عمامة أنا التي رفعت يدي في المكان الفلاني. أعوذ بالله. يا إخوان نستحي. يا إخوان لا ينصر الدين بالمعاصي والسيئات. يا إخوان لا ينصر الدين بالذنوب. لا ينصر الدين بالمخالفات الشرعية. لا ينصر الدين بما خالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن العربي كلاما طيبا احببت ان انقله لكم. قال ابن عربي وهو في النصف الاول من القرن السادس قال ولقد دخلت نيتا على 1000 قرية من برية فما رأيت نساء احصون عيالا ولا اعق نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار فاني اقمت بها شهرا فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها أي إلى الجمعة حتى يمتلئ المسجد منهن فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة. حشمة حياة وحبة لكن بهذا الأسلوب علموا النساء قلة الأدب. فإذا جاء أعداء الإسلام أخذوها سهلة قتلنا لها هذا خاصة عندما يكون هذا تجمع الإسلام. فأنا نصح لإخواني سواء القبائل من هنا أو هنا الأحزاب كلها يجب أن يتقوا الله نمشي على الكتاب والسنة على قال الله على قال رسوله حل الخير والسعادة والأمن. إن سبب ما نحن فيه من القلاقل والمشاكل هي الذنوب هي المعاصي هي السيئات. الذنوب سبب تدمير الشعوب. الذنوب سبب تدمير الشعوب. ذنوب الشعوب وذنوب الحكام تحصل تحصدهم الآن حصدا، تحصد الصغار والكبار، الناس وبكاء وعويل وصياح، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالواجب إخواني في الله حذر. في العاصمة صنعاء اليوم يقولون سيقدمون الأطفال للزحف والنساء. ما ذنب هذا الطفل يا أخي؟ ما ذنب هذه المرأة المسكينة؟ يا أخوان نتقي الله، يا أخوان نستحي من الله ونمشي على شرع الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي استوصوا بالنساء خيرا. امرأة مسكينة، مسكينة ربما تلحق وراء أي شعار، مسكينة وتحتاج إلى رجال، الرجال قوامون على النساء، هكذا يقول الله. فالواجب الحفاظ على الأعراض وصومهن من الولوج في الفتن والمعاصي والسيئات. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يحفظ علينا وإياكم دين الإسلام حتى يتوفانا عليه، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم المصائب، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم حبه، حب من يحبه، حب العمل الذي يقربنا إلى حبه. اللهم سكننا في دورنا آمنين مطمئنين فائدين من الخير يا منتصرين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا وأثار فيها الفتن والقلاقل والمحنة اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اطمحهم على رؤوس الأشهاد. اللهم من أراد ببلادنا وأثار فيها الفتن وأثار القلاقل اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره. اللهم إننا نرى أشياء ونرى قطرات الدماء ونرى الفتن وهنالك أسباب سببها بعضهم، فمن كان السبب فيها فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم سكننا في دورنا آمنين. اللهم احفظ اليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم سكننا في دورنا آمنين زايدين من الخير لا منتصرين. اللهم احفظ علينا وحدتنا وأمننا واستقرارنا وديننا وأعراضنا وأنفسنا ودماءنا يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، رفعنا أيدينا إليه فلا تردنا خائبين، أسمعنا خيرا وجنبنا الشر واصرف الشر عنا. اللهم أسمعنا أخبار الخير وجنبنا أخبار الشر يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء أهل اليمن من أن تراق، اللهم احفظ دماء أهل اليمن من أن تراق، اللهم احفظ دماء أهل اليمن من أن تراق. اللهم من أراد أن يسبب فكا ببلادنا فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليه يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم أسمعنا خيرا، اللهم أسمعنا خيرا، اللهم أسمعنا خيرا، اللهم أسمعنا خيرا. اللهم إنه أن هناك من يخطط لبلادنا لتمزيقها وإثارة الفتن فيها، فاجعل كل خططهم على رؤوسهم، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم هدفا ولا غاية يا من أنت على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهدنا صراطك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصدق الأولى صدق إبراهيم وموسى
وإلى الجبال كيف نصبت
إلى الأرض كيف تصلنا فذكر إنما أنت مذكر
Thank you.